العالمين من شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا الكلام واقع في من نسب إليه التجسيم من الإمامية، فقد ورد في الأخبار وفي كلمات المخالفين نسبة التجسيم إلى طائفة من الشيعة الإمامية وعلى رأسهم هشام بن الحكم وهشام بن سالم. هشام بن الحكم متوفى من أصحاب الصادق عليه السلام، وكان صغير السن في زمن الصادق، وبقي حيا إلى أواخر القرن الثاني للهجرة، يعني يقال أنه توفي 199 للهجرة هشام بن الحكم. أما هشام بن سالم فالمفروض أنه أيضا توفي في هذه الفترة، يعني هم يعتبروا مشايخ العلماء الإمامية رواة الإمامية المتوفين في بدايات القرن الثالث للهجرة، مثل ابن أبي عمير ويونس بن عبد الرحمن ومشايخ هذه الطائفة رضوان الله تعالى عليهم. وعلى كل حال هذان الرجلان يعني يمكن لنا أن نقول إلى حد كبير مطمئنين أنهما توفيا في أواخر القرن الثاني للهجرة، يعني عصر الصادق عليه السلام وعمدة علومهم أخذوها عنه، وبقيوا أحياء بعد الصادق فترة معتدة به جدا، يعني فعاصروا القاضم عليه السلام وفترة من إمامة الإمام الرضا. وإن كان هشام بن سالم احتمال أن يكون توفي قبل ذلك إلى حد ما، لكن هشام بن الحكم كان ما زال حيا بحسب ظاهر بعض النصوص فعلا. وعلى كل حال هذان الرجلان هشام بن الحكم وهشام بن سالم انتسب إليهما التجسيم. العامة عندما أرادوا أن يتعرضوا لكلمات الإمامية طارة قالوا هكذا عبارة، مثل مثلا في شرح المواقف للجرجاني جزء الثامن صفحة 399 قال: فمنهم مشبهة غلاة الشيعية كالسبائية والبيانية والمغيرية وغيرهم من كما تقدم من مذاهبهم القائلة بالتجسيم والحركة والانتقال والحلول في الأجسام إلى غير ذلك. فهو عبر كلمة فمنهم مشبهة غلاة الشيعة، هل يكون قصد الإمامية أو قصد مثلا مثل الإسماعيلية ومشاكل ذلك بحث آخر، هو ما بيّن يعني عبارته. فعبارته من هذه الناحية مبهمة، أن يكون قصد من الشيعة يعني الإمامية أو مقصود من الشيعة بعض الناس الذين ينسبون إلى التشيع، أو هم بالمعنى الشيعي بالمعنى العام قد يقولون ببعض مثل هذه المقالات هي مرتبطة بالحلول ومشاكل هذه الأمور. لكن إذا
تحقق بإطلاق الشيعة عشان حسن على غيرنا نحن تاريخيا،
بالاصطلاح أكيد يطلق، بالاصطلاح الموجود في كتب الملل والنحل أكيد يطلق على غيرنا فعلا. بعد ذلك في عبارة أخرى في الملل والنحل للشهرستاني. شهرستاني كان أكثر صراحة من غيره. شهرستاني المتوفى 548 للهجرة على ما يقال، هذا الرجل بكتابه ملل والنحل عبارته هذه هي، يقول: غير أن جماعة من الشيعة الغالية، غير أن جماعة من الشيعة الغالية وجماعة من أصحاب الحديث الحشوية صرحوا بالتشبيه مثل الهشامين من الشيعة، مثل الهشامين من الشيعة، فنص على أن هشام بن الحكم وهشام بن سالم كانا من المجسمة. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى أن نسبة التجسيم أو التشبيه إلى هشام بن الحكم وهشام بن سالم ما كانت يعني مش فقط في هذه الكتب التي رأيتها أنا أو مشاكل ذلك، لا، يظهر أنه كانت إحدى النقود التي ينتقد بها على ماذا؟ على مذهب الإمامية، وأنه أنتم كيف تقولون بأن أعظم متكلميكم أمثال هشام بن الحكم، وكان هشام بن الحكم أحد القائلين بالتجسيم ومشاكل ذلك. وفي كلام طويل للسيد المرتضى سوف أشير إليه في أبحاث لاحقة إن شاء الله تعالى، حيث دافع عن النسبة لهشام بن الحكم، مما يؤكد على أن فكرة انتساب هذه الفكرة لهشام بن الحكم كانت موجودة ومطروحة في تلك الأيام، بغض النظر عن صحة النسبة أو عدمها أو ما هو مقصود هشام بن الحكم، لكن أصل أن هشام بن الحكم فضلا عن هشام بن سالم كانت هذه النسبة واضحة له إلى حد كبير. نعم، هشام بن سالم باعتبار أنه لم يكن ذاك المتكلم الذي تفتخر به الشيعة كما كانت تفتخر به هشام بن الحكم، لعله ما كان كثير الأخذ والرد بلحاظه، وأن العمدة النظر تكون حينئذ بلحاظه شاب بن الحكم الذي كان هو عمدة الطائفة في الكلام وما شاكل ذلك، وكانت تفتخر فيه طائفة كبيرة باعتبار قوته الكلامية المعروفة على كل حال لكل من تابعها. وأنا ما أدري إذا في دراسات مستقلة بحق هشام بن الحكم أو لا، لكنه ممن يستحق أن يكتب بحقه دراسات مستقلة من حيث أفكاره ومضامين مروياته وما نسب إليه وحياته وكل هذه الأمور، لأنه منسوب إليه كثير من الأمور في أمور إشكالية في حياته ومشاكل ذلك، ينبغي أن تعالج هذه المسائل. هو رجل بحق يعني أحد أعمدة المذهب في فترة من فترات الشيعة الإمامية. وعلى كل حال بغض النظر عن هذه النكات، ولذلك بهذه الإشارة، لذلك بما أنه أحد أعمدة المذهب تجد أن المرتضى ماذا ما يقول أنه هذا واحد وأخطأ، لا ما يقبل هذا الكلام، يدافع عنه لهشام بن الحكم فعلا. وعلى كل حال نحن سوف نطرح في هذا، سوف نبحث هذه المسألة بلحاظ الروايات أولا، لأن هذه النسبة وردت في كلمات في رواياتنا، يعني النسبة إلى الهشامين وردت في أخبارنا في أخبار الكافي وما شاكل ذلك. ومن هنا نحن نحتاج في هذا البحث أولا إلى التعرض إلى الروايات، وبعد ذلك نبحث مسألة أخرى حول كيف نوجه ما نسب إلى الهشامين. أما بالنسبة للبحث الأول، من لاحظ روايات أهل البيت سوف يجد أن هناك يمكن له أن يقسم هذه الروايات إلى طائفتين من الأخبار. طائفة تحكي أن هناك خلافا بين الطائفة في مسألة ماذا التشبيه، وأن هناك بعض أهل الطائفة ماذا يقولون بالتشبيه من دون تسمية، بس أنه في خلاف تعكس وجود ماذا خلاف ما. والطائفة الثانية من الأخبار تبين وتصرح بأسماء عمدة من نسب لهم الخلاف، لهم هشام بن الحكم وهشام بن سالم وأستاذ يونس بن عبد الرحمن، باعتباره أنه من خواص هشام بن الحكم فسهل تصير المسألة بالنسبة إليه بعد ذلك. وبعدين تنسب للفضل بن شاذان أو مشاكل ذلك،
من أسمى لا بعمر،
ها
لا بعمر،
مين
لا بعمر
مفتح
تنسب
إيه صفيات إن شاء الله تعالى. هو الآن باعتبار لم يكن معتدا بالطرف الآخر كثيرا مثل ذلك، لذلك الذي يعتبر صاحب مدرسة كلامية استمرت إلى فترة هو هشام بن الحكم وتلميذه السكاكي أو يوسف عبد الرحمن، بعدين فضل بن شاذان يقول أنا وريث من قبري أو من شاكل هالعبارات، باعتبار أنه كان معتد جدا بتلك المدرسة التي أسسها هشام بن الحكم. وعلى الجملة بغض النظر عن هذه النكات، فلنقرأ بس رواية أو روايتين من الطائفة الأولى. هي روايات كثيرة، أنا نقلت في الكتاب منها خمس روايات فعلا، خمس أحاديث. رواية الأولى مثلا، نقرأ رواية الأولى رواها، سكتبت إلى الرجل مثلا، سنقرأ رواية فيها اسم الإمام بالتصريح. على كل حال هذه الرواية جيدة، هذه رواية عن سهل بن زياد، هذا أقرأ الحديث الرابع في ترتيب الكتاب، أقرأ الحديث الرابع. ورد فيه هذا التعبير، سهل بن زياد له مكاتبات للإمام العسكري، تدرون مذكورة حتى في كتب الرجال، يعني كان له مكاتبات مع الإمام العسكري. بغض النظر عن قناعاتكم بسهل بن زياد أنتم، لكن سهل بن زياد كان شخصية له مراسلات مع العسكري صلوات الله تعالى عليه. فسهل قال: كتبت إلى أبي محمد سنة 255 للهجرة. هذه أنت خذ راحتك بعدين، بس أنا على كل حال مش متوقفة وفاقة سهل على هذه الأمور. كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام سنة 255 للهجرة، يعني السنة التي ولد فيها الإمام صلوات الله تعالى عليه، وهكذا 255، يعني هو شهادة الإمام العسكري صارت 260 للهجرة صلوات الله تعالى عليه، يعني قبل خمس سنوات من وفاة الإمام العسكري عليه السلام. لكن ملك بتشوف الكليني عندما يريد أن يروي عن سهل بن زياد دائما يحتاج إلى واسطة، لأنه هو سهل بن زياد مفروض متوفى بهالفترة، بهالكم سنة يعني الباقين بهالفترة متوفي، كلين متوفي 329، لا يمكن له أن يروي عنهم مباشرة، بده دائما ماذا يحتاج إلى واسطة في الرواية عنهم عادة فعلا، ليه يسميها عدة الكلين عن سهل. كتبت إلى أبي محمد عليه السلام سنة 55 و200، قد اختلف يا سيدي أصحابنا في التوحيد، منهم من يقول هو جسم. طبعا هذا الخلاف عم نحكي خلاف متأخر، يعني عم نحكي خلاف ما بعد هشام بن الحكم، يعني توفى هشام بن الحكم وتوفى هشام بن سالم والخلاف كان ماذا موجودا. ومنهم من يقول هو صورة، فإن رأيت يا سيدي أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه، يعني لا أتجاوزه، فعلت متطولا، متطولا يعني متفضلا علي، متمننا علي، بلي على متطولا على عبدك، يعني هو هذه تدل على وثاقته على كل حال، متطولا على عبدك فعلا.
وكان يصحف بصدرته أكيد.
بلي فوقع بخطه عليه السلام، سألت عن التوحيد وهذا عنكم معزول، سألت عن التوحيد وهذا عنكم معزول، الله واحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
لأنه هو عم يرويها فمتهم هو بمدح نفسه، عفوا يعني.
ما هو ما مدح نفسه، هو قال على عبدك، ما قال له هو، ما مدح نفسه، ما قال وقال لي يا مولاي ويا كذا ويا عزيز ويا حمال، مش ولا عبارة على يا أخي. هو قال يا سيد
الإمام وعطوني أنا مستطاع عليك ماني بالله أخي عبدك.
هو ما فكر بهالطريقة يعني، ما لا قال مو ظاهر الرواية أنه فكر بهالطريقة يعني. سألت عن التوحيد وهذا عنكم معزول، الله واحد أحد، طبعا معزول ولو بمعنى أنه لا يمكن يدرك بالعقول وما شاكل ذلك، وأن أعرف الله بما عرف الله نفسه كما تقدم في روايات أخرى. الله واحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خالق وليس بمخلوق، يخلق تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام وغير ذلك، وليس بجسمان، ويصور ما يشاء وليس بصورة. التفتوا نفى الجسم والصورة، ليه؟ لأنه دائما كان المنسوب لهشام بن الحكم الجسم، والمنسوب لهشام بن سالم ماذا؟ الصورة فعلا. طبعا هلأ بس واحد تنسب له الصورة لابد أن يكون قائل بالجسم، ولا صورة بلا جسم ما معناها يعني، لابد أن يكون من قال بالصورة قال ماذا بالجسم. الصورة يعني هيئة شكل مثلا، فلابد من قال بالصورة قال ماذا بالجسم، بخلاف ذاك قال جسم لك الأجسام، هذا قال صورة ذات جسم. فواحد عم بيقول جسم لك الأجسام مثل هشام بن الحكم، والثاني مثلا منسوب له ماذا؟ صورة لجسم.
جسم ما له صورة أصلا ذاك الأول،
هو عبر لك الأجسام يعني لا ندركها،
صورة مثل صورتنا،
ما أدري سوى هذه عبارة منقولة عنه. هلا نحن بدنا نروح نكبر بعد أكثر المطلب، نروح نتأمل فيها ونقول يحتمل فيها 75 احتمال، لا أدري، لكن سوف يأتي توجيه لكلا العبارتين، سوف يأتي توجيه لكلا العبارتين. وإن كان العلماء اهتموا بتوجيه كلام مين؟ قلنا هشام بن الحكم، وتركوا كثيرا ما يتركون ما توجيه كلام هشام بن سالم، لكن نحن نوجه العبارتين بعون الله سبحانه وتعالى. خلينا نقرأ العبارة. قال: ويصور ما يشاء وليس بصورة، جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن يكون له شبه وهو لا غيره. هذه دائما أهل البيت يستدلوا بهذه الآية الشريفة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما تثبت له أي صفة من صفات المخلوقين، جسم، صورة، أنت تكون ماذا حينئذ؟ مشبه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا يدلك على أن الخلاف كان موجودا إلى حد ما. حتى تتذكروا المرتضى يقول بأنه في جملة كان بزمنه كان في ماذا مجسمة في قم ومشاكل هذه الأمور فعلا، إلا الشيخ الصدوق يقوله بعض عباراته. هذا بالنسبة للطائفة الأولى من الروايات عن الأئمة عليهم السلام فعلا. طبعا نحن عم نتكلم هذه الرواية بما أنها مذكورة بتعبر عن حال الشيعة الإمامية في القرن الثالث للهجري، لا بأس أن نذكر رواية تعبر عن حال الشيعة الإمامية في زمن الصادق عليه السلام، يعني في القرن الثاني للهجرة. رواية عن الحسن بن محبوب عن يعقوب السراج قال: قلت لأبي عبد الله إن بعض أصحابنا يزعم أن لله صورة مثل صورة الإنسان، وقال آخر إنه صورة أمرد جعد قطط. يعني شو اسمه هذه؟ يعني قديش سنشرحها كثير، بس أنه لا أنه متجعد. شو اسمه يعني؟ أنه ظاهر أنه
قطط
اسميها ما شئت. فخر أبو عبد الله ساجدا ثم رفع رأسه فقال: سبحان الله الذي ليس كمثله شيء، ولا تدركه الأبصار، ولا يحيط به علم، لم يلد لأن الولد يشبه أباه، ولم يولد فيشبه من كان قبله، ولم يكن له من خلقه كفوا أحد تعالى عن وصفه من سواه علوا كبيرا. هذا هو حاصل الروايات في المقام لتؤكد ماذا؟
استعبرها الروايات اللي ذكرتون شيخ حسن بأصحابنا، والإمام مرض عليهم مباشرة، يعني أصحاب يقولوا هاك شو خلنا البيان.
إيه بالي مولانا يعني هو عم بيقول بعض أصحابنا، هل هو أصحاب الدرجة الأولى أو هم أصحاب بمعنى ما كثر من أصحاب الصادق في زمنه عليه السلام؟ ينبغي لك دائما أن تميز الأصحاب الدرجة الأولى وأصحاب الدرجة الثانية كمان. ليس كل أصحاب الصادق هم على حد واحد فعلا، هذه مسألة مرتبطة في مكان آخر، وإن كن سوف يأتي إن شاء الله بعض التوجيهات لهذه المسائل إن شاء الله. هذه بالنسبة للطائفة الأولى. الطائفة الثانية قلنا هي التي فيها تسمية لماذا؟ لكل من هشام بن الحكم وهشام بن سالم. لكن قبل الورود في نقل هذه الروايات نريد أن نقول بأنه مثلا هشام بن الحكم كان له مثلا السكاك ويونس بن عبد الرحمن وما شاكل ذلك وفضل بن شاذان، ونصحاب هشام بن سالم أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي فعلا. طبعا فضل بن شاذان، فضل بن شاذان هو تلميذ يونس بن عبد الرحمن بمعنى ابن مدرسته، أما أنه تلميذه بالمباشرة ممكن يكون تلميذه بالمباشرة، لكن لم يعهد أنه ماذا يروي عنه بالمباشرة، يعني لأن هو فضل بن شاذان هو يكون ابن لشاذان بن خليل، وشاذان بن خليل هو يكون يعبر عنه في كتب الرجال بماذا؟ صاحبي يونس، بصاحبي يونس فعلا. هو أصلا أبو للفضل بن شاذان كان صاحبا معروفا في كتب الرجال بأنه من أصحاب يونس، يعني كان ملازما ليونس بن عبد الرحمن الذي سكن بغداد فترة من حياته رضوان الله تعالى عليه يونس بن عبد الرحمن. فهو الفضل أبو للفضل بن شاذان هو الأكثر التصاقا بيونس بن عبد الرحمن، ومن هذا من هنا اكتسبت هذه العلقة بين الفضل ويونس، حتى تأثره بيونس من هنا بدأت. وإن كان الفضل بن شاذان سافر إلى الكوفة ودرس في الكوفة عند الحسن بن علي بن فضال عندما كان صغير السن، ما زال كان عمره 18 سنة يمكن لك، درس عند الحسن بن علي بن فضال وكان يعلمه علم الكلام ويأتي إليه. نقلت لكم هذه القصة شي مرة أنا موالينا، هذه القصة لطيفة، هذه قصة لطيفة. الفضل بن شاذان بتضلك تلفت نظري هذه القصة. هذا الفضل بن شاذان عندما كان صغير السن سافر إلى الكوفة، فاستقبله الحسن بن علي بن فضال باعتبار الحسن بن علي بن فضال كان صاحبا لأبيه، هو من نتيجة بيت علم، هو فضل بن شاذان تربى وعنده أصحابه الكبار، فذهب إلى الكوفة، هو في بغداد كان ساكن ببغداد الفضل بن شاذان يعني مع أبوه، بعدين انتقل إلى الكوفة سكن في إحدى الغرف تحت إشراف الحسن بن علي بن فضال. حسن بن علي بن فضال كان يجي لعنده على الغرفة ويدرسه ويعلمه وما شاكل هذه الأمور، يعني كان حسن بن فضال في تلك الفترة كان يعتبر من كبار الطائفة ويعتبر من أكبر زهادها وعلمائها وما شاكل ذلك، حتى يقال بأنه من الأوائل. شو يعني الأوائل؟ أنه كيف أولئك اللي هن مثلا الأبدال، هذا واحد من الأبدال، هذا هذولا مثل كيف أنه في الخضر وما أدري مين، هذا واحد من الأبدال يعبر عنه في بعضهم، أنه معروف بتقواه وعبادته وشخصيته مشاكل هذه المسائل. فكان هو يترك كل شغله ويروح لعند بيته على غرفة اللي ساكن فيها الفضل بن شاذان ويعلمه. فالفضل بن شاذان سافر إلى الحج في مرة من الفترات مع مين؟ مع الحسن بن علي بن فضال. سافر إلى الحج وهو في الحج دخل صهر الطاهر بن الحسين. طاهر بن الحسين هو يعتبر يد اليمنى للمأمون الذي أسقط شو اسمه بغداد، هو الذي حاصر وأسقط بغداد وقتل الأمين أخوه للمأمون وأتمل أخ قتل أخوه باعتبار أنه كل من تسلط على الحكم المسلمين ولو بقتل أخيه يكون ماذا؟ أمير المؤمنين وتجب عليه له البيعة. بغض النظر عن هذه المباني، فإذا بعد ما قتل الأخ أخي ودخل طاهر بن حسين بغداد، فاشتهر صيته طاهر بن الحسين، يعني صار طاهر بن حسين صيته معروف بكل المناطق، فيدخل صهره إلى إلى مكة. هذه الحالة قصة هذه يعني لكل الناس ماذا بالي. وكالظاهر كان في شيء عندهم ميل للشيعة، يعني كان عندهم ماذا ميل للشيعة الإمامية هذولا. فهو طلب لقاء أن يلقى مين؟ أن يلقى الحسن بن فضل بن علي بن فضال. فرفض الحسن بن علي فضال أن يذهب عنده وقال لي ما شأني وشأن الأمراء. فهو يقول الفضل بن شاذان عرفت بعد ذلك أن هو ما قبل يروح لعند صهر طاهر بن الحسين، وإجا لعندي على الغرفة يدل على شدة تقواه ورعيه فعلا قديش هو إنسان، أنه ما قد يروح عند واحد هو صاحب سلطة وكذا، أما أنا حتى يعلمني كان يأتي لعندي على الغرفة. هذه لفتت نظره للفضل بن شاذان من صغر سنه، يعني على كل حال بغض النظر موجودة برجال الكشي اللي بحب يراجع هذه القصة. وعلى الجملة موالينا الكرام رواية إذا مما يؤكد شدة الخلاف يعني مما يؤكد هذه النسبة وشدة الخلاف شيخ النجاشي رحمه الله تعالى عندما ترجم لعبد الله بن جعفر الحميري القمي وهو شيخ القميين ووجههم عرف أن له إحدى من يعني هو متوفى سنة 290 للهجرة تقريبا أو يعني قلوا آخر 300 للهجرة تقريبا عبد الله بن جعفر الحميري عنده كتاب تعرفوا اسمه كتاب ما بين هشام بن الحكم وهشام بن سالم يعني كان في واحد كاتب كتاب بهذا العنوان عنوان ما بين هشام بن الحكم وهشام بن سالم يدلك على ماذا على كثرة الخلافات التي كانت موجودة بين هاتين المدرستين. وإحدى الروايات التي تحكي ما كان بين هشام بن الحكم وهشام بن سالم ما رواه الكشي رحمه الله تعالى سابقا ذكرت لكم وأعيدها مكررا إذا أردتم أن تقرأوا رجال الكشي بس للثقة وعدم ثقة جيد لا بأس بس في شيء فائدة أعظم برجال الكشي أن رجال الكشي كتاب تاريخي إذا أنتم أحببتم في يوم من الأيام تعرفوا الواقع الشيعي سواء على مستوى حياتهم على مستوى خصوصا على مستوى علم الكلام ينبغي لكم أن تقرأوا رجال الكشي فعلا. أنا قلت بمقدمة تحقيق عيون جواهر النقاد قلت بأنه وأثم مؤلف الكتاب اللي هو السيد بدر الدين الأنصاري عندما أراد السيد بدر الدين أن ينظر إلى كتب لكي يثبت ماذا أن هناك سيرة أو تواتر على العمل بأخبار الآحاد عمدة الكتب التي نظر إليها كان كتاب من رجال الكشي. ليش عمدة الكتب اللي نظر له هو رجال الكشي لأن رجال الكشي مش مجرد رواية فقه وعقيدة وكذا رواية تحكي عن ماذا عن واقع عملي كان يعيشه من الطائفة كثير من الأمور المرتبطة بهذه الطائفة يمكن لك أن تستفيد منين من هذا الكتاب رجال الكشي. كتاب رجال الكشي أعظم أعلى من كتاب مجرد كتاب ماذا توثيق وتضعيف كتاب فيه قضايا تاريخية متشتتة متعددة جدا يمكن الاستفادة منها في سبل مختلفة. لذلك نحن ننصح بقراءته ومطالعته بهدوء وكذلك كما نحن ندعو أيضا أن واحد بس بده يفتح كتاب النجاشي بس فقط يقرأ ثقة أو ضعيف أقرأ أسماء الكتب عند فلان وعند فلان وعند فلان فإن أسماء الكتب التي كتبها فلان تدل على شخصيته أسماء الكتب اللي كتبها فلان تدل على شخصيته يعني مش سهل أن واحد كتب كتاب اسمه كتاب ما بين هشام بن الحكم وهشام بن سالم هذا يدل على وجود كان في مسألة معينة مطروحة في واحد جعلت له ليش واحد بيكتب كتاب واحد يكتب كتابا لأنه ماذا هناك سؤال يريد أن يجيب عنه هناك مشكلة يريد أن يحلها ولا واحد يكتب كتب فقط يعمل حتى يكسر مكتبته في ناس تسوي هكذا بس مو طبع العقلاء على هذا الطبيعة واحد يكتب كتاب لغاية لغرض لنكتة لداعم من الدواعي فعلا في المقام. شوف الرواية الكشي تقول اجتمع هشام بن سالم وهشام بن الحكم وجميل بن دراج وعبد الله بن الرحمن بن الحجاج ومحمد بن حمران وسعيد بن غزوان ونحو من 15 رجلا من أصحابنا وهؤلاء جماعة كلهم من المعروفين أغلبهم معروفين لا أقل فسألوا هشام بن الحكم أن يظاهر هشام بن سالم فيما اختلفوا فيه من التوحيد قالوا له تفضلوا هذا هشام بن سالم قدامك تفضل تناقشوا بالصورة والجسم والمسائل كلها وصفة الله عز وجل وغير ذلك لينظر أيهما أقوى حجة ونحن بنحكم أنتوا ناظروا ونحن بنحكم فرضي هشام بن سالم أن يتكلم عنه محمد بن أبي عمير قال مش أنا بيحكي عني مين ابن أبي عمير أنا بتفرج عليه شو قديش عنده ثقة فيه ورضي هشام بن الحكم أن يتكلم عنه محمد بن هشام فتكالما ها ما أدري فعلا ما تحققت من هذه النقطة وإن كان ينبغي أن أتحقق منها فعلا بس ممكن يكون ابنه فتكالما وساق ما جرى بينهما طبعا وقال قال عبد الرحمن بن الحجاج لهجام بن الحكم يعني وصلت معه عبد الرحمن بن الحجاج اللي هو أحد الثقات أن يقول لهشام بن الحكم كفرت والله بالله العظيم وحتى فيه ويحك ما قدرت أن تشبه بكلامك ربك إلا العود يضرب به يعني أنت شيء منفوخ وفارغ من الداخل. قال جعفر بن محمد بن حكيم فكتب إلى أبي الحسن موسى يحكي له مخاطبتهم وكلامهم يسأله أن يعلمه ما القول الذي ينبغي أن تدين الله به من صفة الجبار. فشفتوا هذه الرواية بعصر مين؟ قلنا القاسم عليه السلام. يعني عم نتكلم نحن بعد 150 للهجرة، عم نتكلم بعد 150 ليش بعد 148 للهجرة سنة شهادة الإمام الصادق عليه السلام، بعد 148 للهجرة يعني طبعا قبل 187 للهجرة سنة وفاة الإمام القاسم عليه السلام. الذي ينبغي أن تدين به من صفة الجبار، فأجاب في عرض كتابه فهمت رحمك الله رحمك الله إن الله أجل وأعلى وأعظم من أن يبلغ كنها صفته، فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك. هذه هي الرواية. أما بالنسبة للأخر
حسن عفوا بالرواية، بس بنسر الرواية قالوا يحكي له مخاطبتهم وكلامهم، يعني قالوا شو صار وبس منه بينصار
إيه بالي
ملاحظة الإمام علي على الأسماء ومين وكيف خلاص
هلا بعدين حيحكي الإمام علي على أسماء خدمتك نحن. بالروايات الخاصة التي وردت أنا نقلت هنا فعلا 7 أو 9 كمان 10 ما شاء الله 10 أحاديث ناقل، 10 أحاديث فيها ماذا؟ ذكر لهشام بن الحكم وهشام بن سالم. لن أقرأها أجمع يعني فعلا في المقام، لكن أقرأ مثلا رواية عن الصادق موجودة، في رواية عن الإمام القاسم عليه السلام، في رواية عن أبل هذه نقرأ الحديث الثالث عن أبي الحسن الظاهر أنه الرضا عليه السلام والله يعلم. وعلى كل حال كتبت إلى أبي الحسن أسأله عما قال هشام بن الحكم وفي الجسم وهشام بن سالم في الصورة، فكتب دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان ليس القول ما قاله الإشامة باري دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان ليس القول ما قاله لشامان. يعني في واحد عم بيقول بالجسم والثاني بالصورة، قال له لا هذا ولا ذاك فعلا في المقام. من الأحاديث مثلا من الأحاديث يونس بن ضبيان قال دخل على أبي عبد الله فقلت له إن هشام بن الحكم يقول قولا عظيما إلا أني أختصر لك منه حرفا، بدل لك حرف من هذا القول العظيم. فزعم أن الله جسم لأن الأشياء جسم وفعل جسم. احفظوا العبارة، احفظوا هذه العبارة تقسيم هشام بن الحكم حنستفيد منها فيما يأتي. لأن الأشياء حديث الرابع لأن الأشياء شيئان جسم وفعل الجسم، فلا يجوز أن يكون الصانع بمعنى الفعل ويجوز أن يكون بمعنى الفاعل اللي هو الجسم. فقال أبو عبد الله ويحه أما علم أن الجسم محدود متناهي والصورة محدودة متناهية، فإذا احتمل الحد احتمل الزيادة والنقصان، وإذا احتمل الزيادة والنقصان كان مخلوقا. قال قلت فما أقول؟ ما هو حصرنا بين شغلتين. قال لي شو هو؟ قال لي يا جسم يا فعل الجسم، هذا شو نقول عنه؟ قال ما أقول؟ قال لا جسم ولا صورة، هو مجسم الأجسام ومصور الصور، لم يتجزأ ولم يتناهى ولم يتزايد ولم يتناقص، وكان كما يقولون لم يكن بين الخالق والمخلوق فرق ولا بين المنشئ والمنشأ شيء، ولكن هو المنشئ فرق بين من جسمه وصوره وأنشأه إذ كان لا يشبهه شيء ولا يشبهه شيئا. أيضا في روايات كثيرة من هذه المطالب فعلا في المقام تؤيد هذا المعنى، بس أقرأ لكم رواية تؤكد على فكرة الصورة بمعنى ماذا؟ صورة شاب يعني صورة إنسان. بالحديث السادس وصفت لأبي الحسن قول هشام الجواليقي يعني هشام بن سالم وما يقول في الشاب الموفق، الموفق يعني سنه صغير السن، يعني وصفت له قول هشام بن الحكم فقال إن الله لا يشبهه شيء، إلى غير ذلك من الروايات. مثلا وأهل البيت دائما طبعا ذاك يقول هشام بن سالم شاب الموافق عمره 30 سنة، يعني كيف شاب عمره 30 سنة؟ هك شبه صورة ربه، هك ما ينسب له التشبيه صورة ربه سبحانه وتعالى فعلا. والروايات على كل حال كثيرة تلحظونها إن شاء الله تعالى بعون الله سبحانه وتعالى في محله فعلا. طبعا أيضا في قصة عن الفضل بن شاذان في هذا المضمون منقولة أيضا أنه كان يقول بهذه الأمور بالتسييم وما شاكل هذه المسائل، باعتبار فضل بن شاذان يعتبر من مدرسة من قلنا من مدرسة هشام بن الحكم، لأنه هو متصل عن طريق إلى يونس بن عبد الرحمن. هذا عصارة ما نريد طرحه في المقام، والروايات كلها تقرؤون إن شاء الله تعالى في المسألة. ما نريد بيانه في هنا نحن أنه كيف تعالج العلماء هذه المسألة منذ القدم فعلا. نحن نستطيع قبل أن نقرأ عبارة للسيد المرتضى ذكرها في الشافي الجزء الأول 83 إلى 86، وغير من العلماء أيضا أشاروا إلى هذه النكتة كما أشرنا في الهوامش فعلا. أولا نقول بأنه في ثلاث نقاط لابد من الالتفات إليها. الأول عم نتكلم نحن الآن مبدئيا عن هشام بن الحكم، بعدين نوصل لهشام بن سالم لعله العلاج معه يصبح سهلا إذا عالجنا المشكلة بلحاظ هشام بن الحكم. خلينا أذكر لكم كيف ماذا توصلت إليه، وبعدين بقرأ عبارات بعض العلماء التي قد تؤيدنا في هذه المسألة. محاصر ما توصلنا إليه أن هشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليه أثبت عندما قال أن الله جسم كان ملتفتا أنه يريد أن يقول جسم لك هذه الأجسام المتناهية المحدودة، فهو عندما قال جسم كان يعبر بتعبير جسم لك الأجسام، وهذا موجود بالروايات. يعني هو لم يقل إن الله جسم وسكت، هو كان يقول ماذا؟ أنه جسم لا لك الأجسام فعلا في المقام. بعضهم حاول أن يقول بأن هشام بن الحكم وصف الله تعالى بالجسم في مقام المناظرة كما ينقل عن الشهرستاني. الشهرستاني يقال بأنه بن هشام الحكم ذكر ذلك في مقام مناظرة المعتزلة ولم يكن متبنيا لهذا، لكن هذا بعيد إلى حد ما عن جملة من العبارات ومشاكل ذلك فعلا في المقام. لكن ما نريد أن نقول بأنه عندما قال جسم لك الأجسام، نحن ندعي بأن عبارة هشام بن الحكم صحيحة من حيث المعنى مخطئة من حيث اللفظ. يعني هو أصح كلامه من حيث المعنى، لكنه من حيث اللفظ ماذا؟ كان مخطئا فعلا. وأن الذم إذا ورد للتعبير بمثل هذه الألفاظ المتشابهة التي قد توقع ماذا؟ بالوهم وما شاكل ذلك. إذا أنتم بتلاحظوا بالروايات، هشام بن الحكم كان يقسم الوجود إلى قسمين لا ثالث لهما، إما أن يكون الوجود عبارة عن جسم، وإما أن يكون الوجود عبارة عن ماذا؟ عن فعل للجسم. فهو يعتقد بأن الأمور على قسمين لا ثالث لهما، ما في شيء ثالث أتعقله في المقام. فأنا عندما أقول كلمة جسم أنا لا أقصد جسما بمعنى ماذا؟ بمعنى المادة، بمعنى أن هناك أعضاء يد ورجل وما شاكل هذه الأعضاء، أو مثل الحائط أو مثل الكنبة أو ما شاكل هذه الأمور. هشام بن الحكم رحمه الله تعالى كان يقصد من كلمة الجسم هو الجوهر، اللي هو إذا نعبر تعبير أدق نقول بأنه الموجود القائم بنفسه غير المتكئ، مقابل الفعل اللي هو بيعبر عنه ماذا؟ فيكم تعبروا عنه بالعرض فعلا. يعني إما أن تكون ذاتا وإما أن تكون صفة لذات، هذا هو تقسيمه. فهو مقصود هشام بن الحكم من كلمة جسم أنه ماذا؟ أنه ذات، مش مقصود من جسم أنه ماذا؟ مادة. يعني يمكن لك أن تقول إن هشام بن الحكم قال إن كل شيء في الكون، كلمة في الكون مش حلوة، كل موجود هو إما أن يكون ذاتا أو صفة لذات. ما أتعقل ماذا؟ يعني أن لا أتعقل شيئا ثالثا في المقام. إذا تتذكروا في رواية كان عن الصادق صلوات الله تعالى عليه في محاججة بعض الزنادقة من الفلاسفة، يعني بعض الفلاسفة الزنادقة، في هشام بن الحكم الصادق عندما ذكر له قال له أله ماهية وإنية، قال له قد أثبتته فقد حددته. تذكروا قال له طالما أثبت الله تعالى فقد ماذا؟ حددته. قال له ما ليس بين الإثبات والنفي منزلة، فإذا كانش منتفي لابد أن ماذا؟ أن أثبته فعلا. هذا تفكير هشام بن الحكم. هشام بن الحكم لعل الذهنيته في مقام هذا التصور يريد أن يقول بأنه إما أن يكون موجود ذات موجودة أو صفة ذات موجودة، ما أتصور شيء ثالث. فهو كأنه الذي في ذهنه أني إذا نفيت عنه أنه جسم كأني نفيت ماذا؟ وجوده تعالى. كيف أنك أنت تقول بالروايات أنه له مائية وإنية، ماهيته حقيقته إنيته وجوده مثلا في الروايات، كذلك في المقام هشام بن الحكم كان ناظر لكلمة جسم. نعم هو عبر بكلمة جسم، الله يسامحه الله يسامحه والله بيسامحه بالنتيجة، بس أنه مش متوقف على كلمة، أخطأ بالتعبير.
أخطأ في عبارته عندما قال كلمة جسم، بس مشكلته كلها كما هو عبر جسم أو شو أو صورة أو فعل للجسم، يعني كأنه قسم لذات وماذا وصفة للذات فعلا في المقام. إيه هلا بخبرك شو النكات بقى. عندي نكات لهذه المسائل فعلا إن شاء الله تعالى فعلا. شوفوا العبارة، هيدا أقرأ لكم عبارة عن هشام عن هشام بن إبراهيم. قال العباسي قلت له يعني أبا الحسن جعلت في ذاك أمرني بعض مواليك أن أسألك عن مسألة، قال من هو؟ قلت الحسن بن سهل. قال أي في أي شيء المسألة؟ قال قلت التوحيد. قال وأي شيء من التوحيد؟ قال يسألك عن الله جسم أو لا جسم. هذا السؤال، سأل الإمام القاضي الله جسم أو لا جسم، يعني هل تقول عنه جسم أو ليس بجسم؟ فقال لي إن للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب، مذهب إثبات بتشبيه، ركز معي عبارة إمام عم بتكلم، مذهب إثبات بتشبيه لهن المجسمة، وبرأيي في ناس بدي سميهم منهم، بس أنه مذهب إثبات بتشبيه ومذهب النفي ومذهب إثبات بلا تشبيه ومذهب إثبات، مذهب النفي مذهب المعطلة، مذهب إثبات بتشبيه مذهب المشبهة، مذهب إثبات بلا تشبيه، فمذهب الإثبات بتشبيه لا يجوز ومذهب النفي لا يجوز، والطريق في المذهب الثالث إثبات بلا تشبيه. شوفوا كيف الإمام ما قال جسم لا جسم، شو قال له ماذا؟ قال له إثبات بلا تشسيم بلا تشبيه، ما أنا عندما أقول جسم لا كالأجسام إثبات بلا تشبيه. تأملتوا شو بدي أقول؟
بس التعبير بالجسم
أحسنتم بالمقام. لذلك أقرأ لكم رواية بالحديث التاسع، إذا ترجعوا معي بس عفوا لخلف شوي صغيرة، بالحديث التاسع اللي نقلته أنا في الكتاب. هذه الرواية كانت عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، ورزقنا الله زيارته عاجلا لعل هذه الجمعة إن شاء الله تعالى، وليلة الجمعة نروح نزوره في يوم على كل حال لازم. قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام أسألك جعلني الله فداك، قال سل يا جبلي عماذا تسألني؟ قال فقلت جعلت فداك زعم هشام بن سالم أن الله صورة وأن آدم خلق على مثال الرب، يصف هذا ويصف هذا، يعني يوصف الجسم يعني أمرد وما أدري هل عبارات بدناش تقولها، وأوميت إلى جانبي وشعر رأسي، هذه القطط هذه الجانبي القطط هذه شو اسمه التجربة على كل حال، وشعر رأسي وزعم يونس مولى آل يقطين رحمه الله تعالى. يونس بن عبد الرحمن كان من موالي آل يقطين، هذا أحد أسباب لماذا يونس كان بغداديا، لأنه مولى آل يقطين، لأنه آل يقطين هم ماذا؟ بغداديون. كان عنده يونس كان عنده كم أخ؟ كان عنده يونس والله راح عن بالي أكثر من 10 على ما بذهني أو مشاكل ذلك، كان يدور عليهم مسلما واحدا واحدا كل يوم، يروح يدور عليهم واحد واحد لإخوته ماذا ويسلم عليهم كلهم لإخوته فعلا. ذلك زعم يونس مولى آل يقطين وهشام بن الحكم إن أن الله شيء لا كالأشياء وأن الأشياء بائنة منه. شفتوا شو العبارة؟ ما قال جسم لا كالأجسام، شو عبار؟
شيء
لا كالأشياء وأن الأشياء بائنة منه، يعني ليست مثله وهو بائن منها، وزعم أن إثبات الشيء أن يقال جسم. شو يعني أن تقول هو شيء؟ جسم. فأصلا شو مقصود من عندما قال جسم؟ شيء. عندما قال جسم كان قصده ماذا؟ شيء. قال أن يقال فهو بائن، زعم أن أثبات الشيء أن يقال جسم، فهو جسم لا كالأجسام، شيء لا كالأشياء، ثابت موجود غير مفقود ولا معدوم خارج من الحدين، حد الإبطال وحد التشبيه. تنأكد ماذا؟ أنه لبذهن هشام بن الحكم كان دائما ماذا؟ هو الحد الوسط، ما يكون عندي حد النفي ولا حد ماذا؟ ولا حد التعطيل. فبأي القولين أقول؟ فقال أراد هذا الإثبات، هذه هن وأبيات انتهى الدعاء عبارة، كمل بديش كمل. شو عبر الإمام عن هشام بن الحكم؟ أراد الإثبات. تفتوا ولا لا؟ الإمام عبر عنه لهشام بن الحكم أنه أراد ماذا؟ أراد الإثبات. ليش عم أكد على الفكرة؟ هذه نفس الرواية للقاضي صلوات الله تعالى عليه. إمام القاسم وش قال؟ قال بأنه إثبات بلا تشبيه، إثبات مع تشبيه، وعندك نفي من دون إثبات، مو هكذا؟ شو قصد هشام بن الحكم؟ قصد الإثبات، يعني قصد خير ولا مش خير قصده؟ نيته سليم ولا مو ها؟ نيته سليم الرجل، بس عبر بماذا؟ عبر بكلمة جسم. الله يسامح، شو نسوي؟ الله بيسامحه، بس أنه بالنتيجة قصدي أؤكد على فكرة، مو مجرد أنه تحميل للعبارات. تقرأ قراءة موضوعية العبارات المنسوبة لهشام بن الحكم تستطيع أن تفهم أن مقصود هشام بن الحكم كان ماذا؟ لم يكن قصده إثبات جسم بمعنى الجسم ذو الأبعاد الثلاثة، ما كان قاصد، كانت عبارته أن هو يرى بأن تقسيم الأشياء إلى قسمين ذات وصفة، بيعبر عنه هو رحمه الله كان تقسيمه، هيدا الاصطلاح اللي وصل له، عبر بكلمة جسم أو فعل جسم، نحن نعبر عن الذات أو صفة الذات، وقال لك بأن الله تعالى شو هو ذات، لأني إذا لم أقل أن الله تعالى ذات يعني عنده بذهن وجسم، يعني قد ماذا فعلت؟
نفيت،
وهذا النفي يعني تعطيل. شوف الإمام رضوان الله صلوات الله عليه ماذا يقول، قال عليه السلام أراد هذا الإثبات، أراد هذا الإثبات فعلا في المقام.
شيخنا فيش واحد يجي
يقول له أنه ليش
عم تستعمل هاللفظ،
فهمنا عليك أنا
شو عم تحكي، بس
ليش
عم تستعمل هاللفظ
هذا مخالف
للعرف.
إلى أن تشوف الرواية ماذا تقول، قال أراد هذا الإثبات وهذا شبه ربه تعالى بمخلوق، تعالى الله الذي ليس له شبه بهم ولا عد ولا مثل ولا نظير ولا هو في صفة المخلوقين، ولا تقل بمثل ما قال هشام بن سالم، وقل بما قاله مولى آل يقطين وصاحبه، قال قلت فنعطي الزكاة من خالف هشاما في التوحيد، قال برأسه لا، قال برأسه لا. مشكلة هشام بن الحكم لم تكن مشكلة عقائدية فكرية، كانت مشكلة تعبيرية، وقد نقل في بعض الكلمات الكراجكي رضوان الله تعالى عليه أنه تاب، جيد تاب عن التعبير، لكن هذا هو مقصود هشام بن الحكم عندما قال جسم في الروايات. لذلك قلنا نعم هو أخطأ في التعبير، وقد كان الأولى له التعبير بالثابت والموجود كما في أخبار أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم. بلي لذلك بالرواية ماذا تقول، اعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله عز وجل، فانفي عنه البطلان والتشبيه، وبطلان يعني التعطيل، فلا نفي ولا تشبيه، هو الله الثابت الموجود تعالى الله عما يصفه الواصفون، ولا تعد القرآن فتضل بعد البيان. إن قلت إذا كان هكذا المقصود، أليس أولى بالأئمة صلوات ربي عليهم أن يدافع عن هشام مباشرة؟ ليش فيش بس رواية واحدة يمكن هي ظاهرة الإمام الرضا صلوات الله تعالى عليه هو الذي قال هذا الكلام، أما باقي الأئمة ما علقوا كثيرا، كان يقول دع عنك حيرة الحيران ولا تقل ما قاله الهشامان وما شاكل ذلك. شو النكتة في ذلك فعلا؟ ليش أهل البيت عليهم السلام ما برروا ووضحوا مثل هذه المسائل؟ هلا لماذا يأتي يوم غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.